إذاعة الجمهورية اليمنية بسيئون تدعوكم الآن إلى ندوة خاصة. ندوة إذاعية على الهواء مباشرة يديرها اليوم نزار سالم بحمد، الإشراف العام أحمد محفوظ بن زيدان، بإمكان المستمعين الكرام المشاركة في هذه الندوة عبر الاتصال على هاتفي الاستوديو 40-45 أو 40-58-90 أو عبر البريد الإلكتروني بموقع إذاعة سيئون على الإنترنت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الكرام أينما كنتم، ومرحبا بكم في هذه الندوة الإذاعية الخاصة التي تكرسها إذاعة سيئون تزامنا مع انعقاد المؤتمر الدولي الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي الذي ستنطلق أعماله بإذن الله تعالى صباح يوم غد الثلاثاء 15 من شهر محرم، 21 من ديسمبر، والمستمر حتى 17 من محرم الموافق 23 من شهر ديسمبر 2010، والذي يأتي أيضا متزامنا مع احتفاء بتاريخ عاصمة للثقافة الإسلامية وتزامنا مع ذكرى دخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت. هذا المؤتمر لا شك أنه سيحضره عدد من علماء الإسلام في مختلف البقاع من الدول العربية والدول الإسلامية عموما، ويسرنا في هذه الندوة أن نستضيف أحد الذين سيحضرون هذا المؤتمر ويتناولون عددا من محاوره. لدينا هنا في استديو الإذاعة الشيخ أسامة السيد الأزهري الذي ينوب عن مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة، وهو مدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، الذي سيحضر المؤتمر هذا بإذن الله تعالى، وهو موجود لدينا هنا في استديو الإذاعة. مرحبا بك شيخ أسامة.
أهلا وسهلا بكم.
كما يوجد لدينا الشيخ عبد الحكيم مراد عميد الكلية الإسلامية بكامبريدج، وهي كلية متخصصة في تدريب الأئمة في بريطانيا. أهلا وسهلا بك الشيخ عبد الحكيم.
أهلا وسهلا.
أحبابنا الكرام، قبل أن نبدأ في محاورنا في هذه الندوة التي ستتحدث عن عنوان هذا المؤتمر الشرعية الوسطية والاعتدال الواعي، دعونا أولا نتعرف على انطباعات ضيفينا الكريمين الشيخ أسامة وكذلك الشيخ عبد الحكيم الذي جاء من بريطانيا. مرحبا بك الشيخ عبد الحكيم، وماذا تود أن تقول في بداية هذا اللقاء؟
في الحقيقة هذه تعتبر أول زيارة لي إلى هذه البلدة المباركة وأرضي حضرموت، فأنا جئت بصفة متعلم لا معلم، جئت لأستفيد من أصحاب الفضيلة العلماء، لأتبرك بهذه الأراضي المباركة ولأستفيد، ولكن لعل من جملة ما أستطيع أن أتي به لأصحاب الفضيلة هو انطباعي كمسلم غربي وداعية في بريطانيا وصاحب كلية وإن كانت متواضعة في كامبريدج، لأننا أيضا نتأثر ونتضرر بآثار هذا الذي يسمى بالتطرف وعدم التوسط أو الموازنة في فهم الشريعة، فنحن أيضا مهتمون جدا بهذا الموضوع بالذات.
ولا شك أنكم ربما في غير البلاد الإسلامية في بريطانيا وغيرها من البلاد الأخرى تعاملون معاملة خاصة نوعا ما، وتعانون كما أشرت من بعض الأمور التي هي ربما تحد في عملية الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام. سنتحدث عن هذه الكلية بعد أن نتعرف على انطباعات الشيخ أسامة أيضا الذي أتانا من أرض الكنانة. أهلا وسهلا بك في يمن الإيمان والحكمة.
أهلا وسهلا بكم. ولا شك أن الديار الحضرمية لها مكانة كبيرة وجليلة في قلوب المسلمين عموما وفي قلوب المصريين خصوصا، نظرا لوجود رابطة وعلاقة ربطت كبار علماء حضرموت بعلماء الأزهر الشريف، بدءا من نزول الإمام الكبير عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس إلى الديار المصرية وأقام فيها زمنا طويلا وتتلمذ له عدد من علماء مصر، وورود الإمام الكبير أحمد بن حسن العطاس إلى الديار المصرية ونزوله في ضيافة الإمام الأكبر شيخ الإسلام وشيخ الأزهر الشيخ الشمس الأنبابي. فأتيت إلى هذا المؤتمر وإلى هذه الديار المباركة المعمورة محملا بتحيات أهل مصر وبتحية سماحة المفتي سيد الشيخ علي جمعة، ولأرى هذه المرابع الغنية بالعلماء والأكابر والأئمة والأولياء والصالحين، فضلا عن أهمية موضوع المؤتمر وقضية الوسطية وأنها أزمة لا بد من أن يتحرك أولو الألباب لتبصير عموم المسلمين بأهمية الوسطية حتى يتحملوا دين الله تعالى على وجهه، وحتى ينطلقوا برؤية واسعة وأفق واسع ممتلئ بالرحمة واللطف والبلاغ عن الله تعالى دون ما تزمت أو تشنج أو انغلاق أو تهجم أو تقحم على أحد، حتى يحسنوا الأداء والقيام والتخلق بقيم هذا الدين العظيم. فبهذه المعاني أتيت إلى الديار الحضرمية راجيا كمال التوفيق لهذا المؤتمر وأن يحقق مقاصده وثماره المرجوة
إن شاء الله. بوجودكم ووجود عدد من العلماء ستتحقق بإذن الله تعالى أهداف المؤتمر، وسيكون له الأثر الواضح إن شاء الله في عموم المجتمع والعالم الإسلامي. الشيخ عبد الحكيم، وأنت تتحدث عن الكلية الإسلامية بكامبريدج،
نعم،
هل حدثتنا أولا عن هذه الكلية؟ كيف تأسست؟ متى نشأت؟ ماذا تدرس؟ كيف هو وضعها في بريطانيا؟
من المعلوم أن وضع المسلمين في الغرب اليوم يمر بمرحلة حساسة، ومن أسباب ذلك ظهور التطرف وظهور سوء ظن بعض المواطنين غير المسلمين بالإسلام والمسلمين بسبب هذه الأحداث. ورأينا أن من الواجب أن نؤهل الأئمة الموجودين، وهم ما شاء الله حفاظ وبعضهم خريجوا الأزهر وهم على علم ودراية وفقه وحكمة، نبصرهم بواجباتهم الثقافية في هذا المجتمع، لأن الكثير من المتخرجين من المدارس الشرعية عندنا وما أكثرها، ويتخرج من جامعاتنا الإسلامية ومدارسنا ومعاهدنا الشرعية أكثر من 1000 في كل سنة مع قلة وجود المسلمين. نحن لسنا أكثر من 4% من إجمالي السكان، ولكن الحمد لله بسعي من العلماء أسست هذه المدارس ومراكز تحفيظ القرآن. هذا الجيل موجود ويريد الخير للإسلام والمسلمين، ولكن العلوم التقليدية التي تلقوها في هذه المدارس قد لا تؤهلهم للتبليغ الدعوة وتفهيم الناس حقيقة الإسلام. فلذلك تقوم كليتنا، وهي جديدة، أنشئت قبل سنتين فقط، هي في مرحلة تجريبية تأهيلية إلى الآن، تهدف إلى تأهيل هؤلاء لكي يستطيعوا بناء القناطر الفهمية مع المجتمع المحيط بهم، ليس من أجل المسايرة أو التسهيل فقط، ولكن من أجل التبليغ والدعوة. فمن ما أصابنا في الحقيقة في وضع المسلمين في بريطانيا أننا ما تمكننا من رفع الصوت وتبليغ الدعوة بصورة مقبولة. فمع أن عدد المقبلين على الإسلام لا ينقص عن 5000 في السنة في بريطانيا المعتنقين الإسلام، الحركة موجودة، ولكن نتمنى أن يكون أكثر من ذلك وأوسع. ولذلك لا بد من تأهيل الأئمة وتدريبهم وتفهيمهم واقع المجتمع البريطاني بصلبياته وبما فيه من إيجابيات، حتى يتمكنوا من أداء هذه الرسالة بصورة أكمل.
جميل. أنت حضرت هذا المؤتمر، ستحضره إن شاء الله، الذي سيبدأ يوم غد. ماذا تود كعميد لهذه الكلية من هذا المؤتمر؟ ماذا تود أن يقدمه لك علماء الإسلام، الدول الإسلامية عموما، في مثل هذه الحالة التي أنتم فيها الآن؟
أنا شخصيا أتمنى أن أتعلم من أصحاب الفضيلة وسائل ومفاهيم جديدة تمكنني من فهم ظاهرة التطرف والغلو بوجه أكمل، لأن الكثير من جوانب هذه الظاهرة وهي غريبة وجديدة في تاريخ المسلمين، لم يسمع بها أحد قبل 40 أو 50 سنة. لا يزال يخفى علي الكثير من خفايا هذه الظاهرة، ما أسبابها، ما مبرراتها، ما مفاهيمها الفقهية والعقائدية، كيف نواجه هؤلاء بصورة سلمية ومعقولة حتى نرجع هؤلاء إلى الصراط المستقيم، حتى لا تعرقل حركة الدعوة عندنا. فأنا جئت يعني لأتسلح بهذه الأسلحة الفكرية إن شاء الله، أتقوى بها وأرجع إلى بلادي وأستخدمها في الجبهة بإذن الله.
جميل جدا، ونتمنى لك ذلك. ولدينا هنا الشيخ أسامة. كما ذكر الشيخ عبد الحكيم أن الإسلام بالفعل ربما في بلاد الغرب على شكل أكبر أصبح في قفص الاتهام، وأصبحت تنسب إليه مثل هذه الظواهر، إرهاب، تطرف، غلومة إلى ذلك، حتى أن أصبح الإسلام مرتبط بمثل هذه المفاهيم. يعني من المسؤول عن ذلك، وكيف وصل الإسلام إلى هذه الدرجة؟
الحقيقة أن هناك صورة كاملة لدين الله تعالى وللإسلام كانت واضحة تمام الوضوح في أذهان أبناء الإسلام وعلمائه وورثة هذا الدين عبر الأجيال والعصور، إدراك للذات وإدراك للهوية، من نحن وما هي وظيفتنا ومن نكون وما دورنا في هذه الحياة وما دورنا تجاه الحضارات والثقافات الأخرى، وإلى أي مدى نحن مؤتمنون على دين الله تعالى وعلى إيصال رسالة الخير والهدى والبركة والنور إلى العالمين. هذه الرؤية الواضحة التي تسلسلت وتوارثتها أجيال أهل الإسلام ربما لمؤثرات كثيرة في طور تاريخي متأخر اهتزت وتشوهت في نفوس فئة من أبناء أهل الإسلام، فتحولت تصوراتهم عن الإسلام إلى صورة معزولة ومقطوعة عن هذا التصور الكامل وعن هذه المواريث النبوية الكاملة، فانقلبت القضية في أذهانهم إلى عنف أو مهاجمة أو إكراه أو تطرف. فهناك حاجة ماسة إلى إعادة تفهيم الإسلام بصورته الكاملة وبأهدافه ومقاصده وبربانيته وبمواريث النبوة الكاملة فيه إلى هذه الفئة خصوصا وإلى سائر أبناء الإسلام عموما، حتى تتمكن الأمة بكل فئاتها من توصيل هذه الصورة الكاملة إلى بقية الحضارات والثقافات والأمم والشعوب، حتى تؤدي الأمة دورها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا المؤتمر في الحقيقة مؤتمر محوري وحيوي، وقد جاء في وقته، إن لم نكن قد تأخرنا في اتخاذ هذه الخطوة وفي المسارعة إلى المدارسة بين أكابر العلماء من أهل هذه البلاد الطاهرة ومن العلماء الوافدين، حتى تلتقي قلوبهم وتسقل المفاهيم والرؤى، ويتم كما أشار معالي أستاذنا الدكتور عبد الحكيم، يتم النظر في الوسائل والطرق التي نحاصر بها هذه الظاهرة، والتي نعيد بها تفهيم إعادة التأهيل لهذه الفئات التي أساءت فهم الإسلام وأساءت إلى صورته عند الآخرين. فهذا المؤتمر حقيقة نعقد عليه آمالا كبيرة أن يحقق هنا في الديار الحضرمية وفي الديار اليمنية دوره المنشود، وأن يخرج كل المشاركين فيه بمزيد من البصر بوسائل التعامل مع هذه الظاهرة، حتى ترجع الأمة المحمدية إلى دورها هادية مبلغة عن الله تعالى.
نعم إن شاء الله، وهذا هو المأمول من هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات التي عقدت سابقا وستعقد لاشك لاحقا. فالأمة دائما بحاجة إلى أن تجتمع كلمتها وأن تتآلف قلوبها كما أشرت. ولكن دعني أستفسر الشيخ أسامة عن مسألة الوسطية والاعتدال في ظل الخلاف والاختلاف الوارد والواقع والحاصل بين آراء ومذاهب العلماء فيما بينهم البين، من يقرر الوسطية والاعتدال؟ كيف نفهمها؟ كيف نجمع كلنا على معنى معين أن هذا من الوسطية وهذا من الاعتدال؟
الوسطية في أبرز صورها روح سارية، نفس رباني، إذا ما تعامل به الإنسان مع الأشخاص والخلافات والمدارس المختلفة تعامل معها بألفة وبقبول، وقدر لها دورها، فيتحول الخلاف العلمي والفقهي إلى ثراء. أما إذا ما غابت هذه الروح وهذا النفس تحول الخلاف إلى شحناء وإلى بغضاء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن الوسطية روح وسمت ونفس رباني سار في علوم أهل الإسلام، جعلهم يختلفون ويتفقون ويفترقون ويلتقون مع كامل الإجلال. المدارس الفقهية الكبرى والمدارس العقدية الكبرى عند السادة الأشاعرة والماتريدية وعند أئمة المذاهب الأربعة اختلفوا، ومع ذلك فقد صنف الإمام الأشعري كتابه اختلاف الإسلاميين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فرغم أنه يحكي أقوال المعتزلة والجهمية والجبرية وما أشبه، لكنه جعلهم جميعا مسلمين وأهل قبلة، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. هذه الروح، هذا النفس، رغم أنه داخل الكتاب يحكي مقالاتهم المرفوضة عندنا كأهل سنة وجماعة، إلا أنها في إطار اختلاف للإسلاميين ومقالات محكية عن المصلين وأهل القبلة. فهذا النفس الذي وقر في قلب الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه جعله ينظر إلى هذه الخلافات على أنها خلاف داخلي بين أهل الإسلام ونقاش علمي قابل للأخذ والرد، دون أن يتحول إلى صدام وإلى شحناء وإلى احتكار للحق عند بعض الفئات، وإلى تقحم أو تهجم على فئة من الفئات. فعاش أئمة الإسلام عبر أعصارهم يختلفون ويتفقون ويفترقون مع وجود لحمة المودة وإدراك الهدف الأكبر لهذا الدين، ألا وهو إيصال الهدى والخير للعالمين. فلما أن غاب هذا النفس وهذه الروح، تحولت أقل المسائل الخلافية إلى أزمات بين الناس، يظن كل فريق أنه يحتكر الحق المطلق ويريد أن يحاكم الناس أجمعين إلى الحق الذي أدركه.
وهذه المشكلة،
وهذا هو الإشكال.
ونرجو من مثل هذه المؤتمرات أن تناقش مثل هذه القضايا بشيء من التفصيل، حتى بالفعل يصبح الأمر واضحا لكل المسلمين عموما، سواء العلماء وكذلك طلاب العلم، بل حتى المسلمين المصلين كما أشرت. طيب الشيخ عبد الحكيم، هنا لدينا أيضا هذه ما 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 هو حاصل بين المسلمين أنفسهم في واقع المسلمين، كيف تنظرون أنتم إليه في الغرب؟ هل يجعل صورة الإسلام واضحة أم أنه يعكر صفوها نوعا ما؟ كيف تنظرون أنتم لواقع الإسلام في الدول العربية والإسلامية؟
أنا لست رجل سياسة ولا أفهم في السياسة
في والكثير
من الخلافيات
نعم،
ولكن في واقع العالم لا يمكن الفصل التام بين مشاكل عقائدية ومشاكل سياسية، لأن هكذا شأن الإنسان والروح الإنساني. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع الحالي من منظور ديني بحت، نجد أن من طالع تاريخ المسلمين عرف، كما تفضل به فضيلة الشيخ أسامة، واقع المسلمين شيء من الرغبة في حسن الظن بالآخرين وخفض الجناح وعدم التركيز البالغ على الفوارق والأمور الخلافية، لأن مبدأ وحدة الأمة مبدأ مقدس، ومن شتت شمل المسلمين فهو عدونا. ونحن نعرف يقينا، وهذا ربما من الأشياء التي نستطيع الإجماع عليه، أن الأمة اليوم تمر بمرحلة ضعف وحيرة، ولا ينبغي أن يحمل المسلمون في هذا الزمان مصدر ضعف آخر، وهو التركيز غير الطبيعي على هذه الخلافات. ينبغي أن نتمسك بأسباب الوحدة، والوحدة هي من الإنجازات الكبرى التي تمكن منها بتوفيق الله تعالى في العصور الماضية، بعد جميع ما حصل في صدر الإسلام من انقسامات بين فرق الشيعة والخوارج وجميع المشاكل التي حصلت في ذلك الوقت. تمكن أهل السنة من المبالغة في مبدأ حسن الظن بالآخرين وخفض الجناح وعدم التعرض لأحد من الصحابة. فحسن الظن مبدأ أساسي روحي وفقهي كذلك في تاريخ المسلمين، ولكن من نظر إلى واقع المسلمين اليوم وجد أن هذا الروح الجميل قد فقد عند الكثيرين، فتميل قلوبهم إلى التركيز على ما يشتت شملنا، لا إلى الأساسيات العقائدية والفقهية والمفاهيم الدينية العامة التي هي في الحقيقة نشارك فيها جميعا. فالمشكلة أساسا مشكلة روحانية، لأننا أصبحنا خائفين خفنا من الآخرين، خفنا من هذه الدولة أو هذه الحركة أو من الوضع الاقتصادي أو من فقدان الهوية. فكان رد الفعل عندنا أن يحملنا الغضب على التركيز على هذه الفوارق والمبالغة فيها، فصار فينا شيء من الغلو، كما كان عند الخوارج الأولين. ولا نقول إنه يجوز مقارنة مباشرة بين خوارج القرون الأولى من المسلمين ببعض المتطرفين اليوم، فالفرق موجود، ولكن لعل في عواطفهم شيء مما يشبه عواطف من تمرد على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ارتكبوا. فالمشكلة ليست مشكلة فقهية، ولكن مشكلة في النفوس، مرض في النفوس.
نسأل الله عز وجل أن يعيد للإسلام مجده وعزه، وأن تلتئم جراح الأمة وأن تعود إن شاء الله إلى مجدها. نذكر مستمعينا بأننا على الهواء مباشرة، وأننا نتلقى اتصالاتهم على هاتفنا المباشرة 40 55 55 حتى الثانية من ظهر هذا اليوم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. أهلا وسهلا، من معنا؟
حياك الله، معك علي بن سمعت.
أهلا وسهلا أخي علوي.
شكرا أستاذ بطار، شكرا لضيوفك شيخ حسام وشيخ عبد الحكيم.
نعم،
طرح سؤال مباشر للشيخ عبد الحكيم. سمعت أنه ربما يدخل إلى الإسلام نحو 5000 أو أقل بقليل.
نعم،
في بريطانيا، وهذا في اعتقادي، في اعتقادي شيء جيد، خصوصا في العقدين الماضية ما ظهر باسم الإسلام من قلة قليلة تطرف وألقت بثقلها وبظلامها على الدول الأوروبية. نحن في دولة أوروبية، هو يعرف أكثر مننا كثيرا البيئة الثقافية في أوروبا وذات بريطانيا، وفي اعتقادي أنه بريطانيا تشكل حالة أقل من دول أخرى في أوروبا في مسألة مضايقة المسلمين جراء العلاقات القديمة حتى قبل أن يدخلوا في الإسلام البعض من الأصول البريطانية الأصلية. ما مدى تأثير المسلمين داخل بريطانيا بشكل في إيضاح الإشكالية أنها ليست في الإسلام، أن في بعض من ينتسبون لهذا الإسلام وليس في الإسلام؟ كيف يوضحوا للنخبة للعامة؟ لأنه في الدول الأوروبية دائما ما يتلقون الرأي العام، يتلقى كل شيء عن الإسلام بالإيجاب أو بالغلط من وسائل الإعلام، ولا يحاولوا أنهم يبحثوا. هذا جانب. الجانب الثاني للشيخ أسامة، الأزهر الشريف يعتبر مؤسسة دينية قديمة ومؤسسة فيها من التقليدية وفيها من الحداثة وما يتماشى مع العصر، وكان له الدهور الأكبر في نشر الإسلام عبر بعثات ترسلها إلى دول ومجاهل أفريقيا وفي آسيا وفي دول العالم ككل. حاليا يبدو أنه دور الأزهر لم يعد بذاك القوة. ما هي الأسباب؟ ليس في علماء، ليس في تلامذته أو مريدي الأزهر. هناك أكيد بالطبع الدول العربية الإسلامية، إذا كان نحن كلنا دول إسلامية عربية، طيب لماذا تظهر عملية التطرف؟ هل هي تعود إلى من هم نسميهم علماء، أو إنها الإشكالية في الدول ذاتها تحاول أن تعطي لهذا الدول لغرض ما، وخلينا أقولها بصراحة، لغرض سياسي يتقاطع مع أغراض الدول التي ترغب في ضرب الإسلام وفي تشويه صورة الإسلام؟ ولا أطيل، وعفوا لك وللشيخين.
شكرا جزيلا علوي. إذا نتوجه إلى الشيخ عبد الحكيم. فهمت السؤال؟
إن شاء الله فهمت، وهو سؤال وجيه وفي محله، وفي الحقيقة لا أملك الجواب الكافي عليه. لكن من المعروف أن الحكومة البريطانية أفضل من الحكومات الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بحياة المسلمين وحريات المسلمين. فما عندنا قضية منع المذاذن مثلا كما حصل في سويسرا، أو المضايقة على الأخوات التي اختارن لبس النقاب الشرعي، هذا كله مسموح به. حتى مناهج المدارس الشرعية عندنا لا يتدخل فيها الحكومة أبدا، مع وجود يمين متطرف معين يريد إغلاق جميع هذه المعاهد، لكنهم ظلوا في هامش المجتمع وليس لهم نفوذ. ولكن في الحقيقة كما أشار إليه الأخ المستمع، توجد مشكلة عند المسلمين إذا أردنا أن نبرز صوت الإسلام الحقيقي أمام الصحفيين والإذاعيين. فمن طبيعة الكثير من الصحفيين أنهم يريدون التركيز على الأصوات التي هي في الحقيقة ليست أصوات أكثر المسلمين، لأن المتطرف بوجهه الغضبان وبلغته الغليظة وبآرائه المخيفة لافتة للنظر، خاصة على التلفزيون، وكثيرا ما ينقل عن هذه الفئة وهم عندنا كما قيل قلة، ينقل عنهم الكلام الكثير، ويجهل رجال الإذاعة أصوات الأئمة، أئمة المساجد وأصحاب دور تحفيظ القرآن ومن مثل فعلا الجالية الإسلامية في بريطانيا. ومن جملة مشاكلنا أن الكثير من كبار العلماء في بريطانيا لا يحسنون اللغة الإنجليزية، فالصحفي لا يستطيع أن يتعامل معهم بسهولة، ولكن بين جيل الشباب والشباب التائح الذي ليس له بضاعة قوية من الفقه، ولكن عنده الغضب والرد الفعل العاطفي إذا رأى ما حصل للمسلمين في غزة مثلا أو في كشمير، هؤلاء عندهم لغة إنجليزية، وكثير ما ينقل صوتهم بدلا من أصوات العلماء. فهذه مشكلة ينبغي علينا كمسلمين أن نجد حلا لها. لعل الحل يكون في تعيين مفتي للديار البريطانية مثلا، حتى يعرف أجهل صحفي أن هناك شخصية رجل يمثل الجالية الإسلامية عندنا، فلا يستطيع أن يشوش وجه المسلمين بتقديم من لا يمثل الجالية. ولكن بما أن للمسلمين فرق واتجاهات كثيرة في بريطانيا، التوحد على مثل هذا المنصب شيء صعب، لكن في الأمد البعيد إن شاء الله نهدف إلى ذلك
إن شاء الله. نعم. طيب، هناك أيضا من العرب، من الطلاب، من الذين يعملون هناك، هل لهم دور جنبا إلى جنب مع مثل هذه الكلية التي أنتم تشغلون منصبي عميدها؟
نعم، الحمد لله الأمل كبير، وعندنا الآن عدد كبير من الشباب المسلم تخرج من المعهد الدينية عندنا، أو تخرج من الأزهر الشريف، أو تخرج من رباط تريم مثلا، أو من يعني مراكز العلم الموجودة في العالم الإسلامي، رجعوا إلى بلادهم وأصحابوا اللغة الإنجليزية، سواء بأنهم مسلمون جدد هداهم الله للإسلام ثم تفقهوا في العالم العربي، أو هم من أبناء المهاجرين ولكن أرادوا أن يخدموا دين الله. ولكن هؤلاء شباب، ومن الصعب إقناع الصحفي بأن هذا الشاب الذي عنده إجازة من رباط تريم يمثل يعني 3 ملايين من المسلمين في بريطانيا، يريد التركيز على الجيل الأكبر، ومع الأسف تنقصهم أداة اللغة.
إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله تحل مثل هذه
الظروف، تتحسن.
نعم، الظروف تتحسن وتتكاتف الجهود، وكل من جانبه، حتى الإخوة العرب الذين يقطنون في بريطانيا يجب أن يكون لهم دور أيضا في تفهيم وتوعية المسلمين هناك. شيخ أسامة، سمعت سؤال الأخ علوي فيما يتعلق بدور الأزهر وتراجع، ما هي الأسباب وكيف؟
الأزهر الشريف نموذج مصغر لحال الأمة الإسلامية. الأزهر الشريف في وسط الأمة الإسلامية معبر عن دين الله تعالى، ومدرسة كبرى من المدارس المؤتمنة على الشرع الشريف، والأمة الإسلامية بين الأمم نموذج مؤتمن على دين الله تعالى ومكلف بالبلاغ. الأمة الإسلامية في الفترات التي تعقب النكبات والأزمات كانت تستغرق وقتا لإعادة جمع الشتات، فعقب دخول التتار إلى بغداد حصل شرخ كبير وانهيار لعدد من المؤسسات، ثم زال التتار، وعقب خلال عقد أو عقدين أو 3 أو فترة معينة بدأت الأمة الإسلامية في التعافي مرة أخرى، فلم ينقطع السند ولم يتوقف دور الأمة ولم يحدث لها انهيار كلي، إنما هي أزمة عارضة، مرض عارض يحصل بعده التعافي. واستمرت الأمة الإسلامية بعد التتار قرنا وقرنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وهي في غاية التألق والعافية والقيام بدورها بين الأمم. ثم تأتي نكبة أخرى يحصل فيها شيء من الضعف أو الوهن أو المرض، ثم يرجع التعافي بالسر الذي أودعه الله تعالى في الأمة المحمدية، وأنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها مؤتمنة على دين الله تعالى، وأن السند يبقى فيها إلى يوم القيامة. الأزهر الشريف كذلك تحصل هناك أزمات. القرن الماضي من الزمان تقريبا فترة استعمار لكافة الدول الإسلامية تقريبا، أثر على أكثر المؤسسات الإسلامية والعلمية وغيرها، ثم زال الاستعمار وبدأ التعافي مرة أخرى. فهذا يعني إشكال تعرضت له الأمة في فترات تاريخية كثيرة، ولو أن أمة أخرى من الأمم تعرضت لمثل هذه الأزمات لانقرضت أو بادت، إلا أن الله تعالى جعل في هذه الأمة سرا أنها تتعافى وترجع بعد التعافي في قوة أكبر مما كانت عليه من قبل. التتار دخلوا إلى بغداد وهي يعني هجمة شرسة فيها شيء من الهمجية والفوضوية والتكسير والتحطيم لكل الممالك التي كانت تفصلهم بينهم وبين ديار الإسلام. ثم ماذا حدث بعد دخول التتار؟ أسلم التتار. والأستاذ محمد علي البار له كتاب اسمه كيف أسلم التتار. إذن الأمة الإسلامية استطاعت أن تستوعب الغازي حتى أسلم التتار وصاروا فصيلا من المسلمين، وبدأ يحدث تبادل معرفي ما بين التتار وبين المسلمين في نمط الفن المغولي الذي عرف عندنا وفي سريان الإسلام إليهم. المقصود أن الأزهر الشريف ربما مرت عليه فترات ضعف أو توقف أو تراجع، لكنه عقب زوال هذه الإشكاليات يرجع مباشرة إلى حالة التعافي. ولا تخفى على حضراتكم جميعا في الديار الحضرمية وفي العالم الإسلامي كله فترة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود، وإلى أي درجة كان هذا الرجل رضي الله تعالى عنه ورحمه، كان إماما في الهدى، وضخ في دماء ضخ في جسد الأزهر الشريف دماء حرة، وأحدث فيه نهضة، وحمل الراية بعده عدد من العلماء إلى أن وصل الأمر إلى الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب أستاذنا وشيخنا وشيخ الجامع الأزهر الشريف، والذي عهدته منه وعرفته عنه من خلال سنوات من تشرفي بمرافقته قبل مشيخة الأزهر ثم بعد توليه المشيخة، السعي الدائب إلى تفعيل دور المسلمين والأزهريين في المشارق والمغارب، حتى أسس شيئا يسمى بالرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ينعقد لها مؤتمر سنوي ويدعى إليه كبار خريجي الأزهر من مختلف دول الإسلام في أبريل من كل سنة، فيجتمعون ويتناقشون ويتحاورون، ويخرج كل منهم برؤية أوضح، وينطلقون إلى ديارهم بزاد من روح الأزهر الشريف. فلا تقلق بفضل الله تعالى، والأمة محفوظة ومؤتمنة، والأزهر الشريف كذلك إن شاء الله.
ومثل هذه الملتقيات كما أشرت والمؤتمرات واللقاءات المستمرة دائما، لا شك أنها تخرج بقوة للمسلمين والإسلام وتبصير الآخرين بهذه الرسالة السامية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، من معنا؟
حياك الله. كيف حالك؟ طيب
الحمد لله. من معنا؟
سالم عاشور، معك من تريم.
تفضل يا سالم.
الله يحييك. نبغى نسألك سؤال، السؤال هو آخر جمعة في رمضان، آخر جمعة في رمضان يمشون من تريم إلى عينات 20 دقيقة تقريبا كذا، ويعملون في هذه الجمعة صلوات خمس في وقت واحد، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد صلاة الجمعة، فكيف طريقتها هذه؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، في هود عندنا، في محل يقولون لهود، وهود في العراق، في هود في عندكم في سوريا هناك في المسجد الأموي يهود، وفي عمان هود، وعندنا هود، ما درينا نمتكيات هود ذا، وبعدين ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نروح نزور إلى هود ولا شيء. هذا هو، ما درينا كيف الشغل. علماءكم هذول العلماء هم اللي الصوفية اللي يعملون هذا كله ويقولون علماء، نحن ما درينا كيف الشغل.
طيب شكرا جزيلا يا سالم.
أهلا وسهلا،
دمت سالما إن شاء الله. على أي حال مثل هذه الأشياء سنناقشها إن شاء الله في وقتها وفي حلقات خاصة بها. دعونا أيها الأحباب الكرام نتواصل حول مؤتمر الوسطية والاعتدال، الذي لا شك أنه يهدف إلى عدد من الأهداف التي رسمها، من بينها تعريف الجيل الإسلامي المعاصر بالدور الريادي لمدرسة حضرموت الدعوية في نشر الإسلام وترسيخ دعائمه. مدرسة حضرموت نموذجا للوسطية والاعتدال. شيخ أسامة، طالما الميكروفون لازال معك، يعني إلى أي مدى كان تأثير هذه المدرسة؟ هل كان تأثيرها أقوى مثلا من المدارس الإسلامية الأخرى في مختلف البلاد الإسلامية والعربية خصوصا؟
في سائر بقاع أهل الإسلام وفي سائر الأمصار الإسلامية يبرز الله تعالى مدارس علمية معتبرة كما برز الأزهر الشريف في الديار المصرية وكما برز جامع الزيتون في تونس وجامع القرويين في فاس والجامع الأموي في دمشق وكما برزت هذه المدرسة الحضرمية العريقة في بلاد اليمن وكما برزت المدارس العلمية العريقة الرصينة في جنوب شرق آسيا في الهند وغيرها. والمدرسة الحضرمية مدرسة عريقة وجليلة وأنا أتصفح كتب التراجم والطبقات فأجد ذكرا جليلا وفخما لأعيان هذه المدرسة وأئمتها من قرون، فهي مدرسة لها وضع كبير بين المدارس الإسلامية الكبرى من كبريات المدارس الإسلامية المعبرة عن دين الله تعالى تعبيرا صادقا أمينا. وأعلام المدرسة الحضرمية انتشروا وتفرقوا في سائر بقاع المعمورة، فمنهم من دخل الهند ومنهم من دخل أندونيسيا وماليزيا ومنهم من دخل شرق أفريقيا، وانتشر أعلامهم في سائر بقاع المعمورة، وأتباعهم وتلامذتهم وبقية آثارهم في تلك البلاد بعشرات الملايين من المسلمين هناك. الدور الذي قام به أعلام المدرسة الحضرمية في نشر الإسلام في جنوب شرق آسيا وفي شرق أفريقيا وفي الديار في جنوب الديار الهندية وفي سائر البقاع هنا وهناك، دور يشهد لهذه المدرسة بأنها من أعرق مدارس الإسلام على الإطلاق، وأنها مدرسة ينبغي إعادة التعريف بأعلامها وأئمتها وهداتها وأكابرها وما لهم من أثر في الدعوة إلى الله تعالى وفي تبصير الناس. دخلوا إلى جنوب شرق آسيا فما أريقت قطرة دم ولا أكره أحد على الدخول في دين الله، وبقي الإسلام إلى أيامنا هذه نابضا حرا قويا، وبقيت في أهله المحبة والأخلاق، وبقي الذكر الحسن العاطر لأعلام هذه المدارس إلى يومنا هذا. فأنا كأزهري وأتشرف وأعتز بانتمائي إلى الأزهر الشريف أجد جلالة للمدرسة الحضرمية، يعني هي شقيق وأخ للدور الأزهري في نظري سواء بسواء. فلا شك أن هذه المدرسة الحافلة بعشرات الألوف من الأئمة والعلماء والأكابر في سائر طبقاتها وأعيانها، وانتهاء هنا في سيئون بأمثال الإمام الكبير علي بن محمد بن حسين الحبشي الإمام الجليل الفخيم، وفي تريم عشرات الأئمة والعلماء والأكابر الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، الحبيب محمد بن هادي بن حسن السقاف، وسائر أعيان المدرسة الحضرمية وهداتها الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف، الحبيب والده الحبيب أحمد بن عبد الرحمن، الإمام الكبير الحبيب عيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشي، وسائر أئمة المدرسة الحضرمية. هذه مدرسة عريقة وجليلة وتحتاج إلى أن نعيد التعريف بهداتها ومناهجها في الدعوة إلى الله تعالى والوسائل التي استعانوا بها على تبليغ دين الله عز وجل. فهذا يعني قليل من كثير مما أكنه للمدرسة الحضرمية من إجلال وإكبار.
حياكم الله. نأمل إن شاء الله أن تستعيد المدرسة الحضرمية عافيتها وأن تؤدي دورها أكثر مما كانت عليه في السابق. وهنا لدينا الشيخ عبد الحكيم، أنتم أيضا كيف تنظرون إلى مختلف المدارس الإسلامية في الدول العربية والإسلامية؟ كيف هي طريقة دعوتكم إلى الله عز وجل في بريطانيا هناك؟
نحن نلاحظ أن المتخرجين من الجامعات الإسلامية في شتى أنحاء الأمة يرجعون إلى بريطانيا، وكل طالب وكل متخرج يحمل معه شيئا من الثقافة التي اكتسبها في بلاد دراسته، ونجد أن أكثر المتخرجين إفادة للجالية الإسلامية هم الذين تخرجوا من معاهد حضرموت. هذا مشاهد في الشوارع وفي المساجد، ولا نعرف سر ذلك، ويا ليتنا استطعنا من ذلك، لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى بحكمته أوضع سرا خاصا في هذا الوادي، لا نعرف كنهه لكنه واقع. ولا عجب في ذلك، لأننا إذا نظرنا إلى تاريخ هذا الوادي كما تفضل به الأستاذ أسامة نجد أن هذا الوادي مع صغر حجمه ومع قلة سكانه، إذا قرن مثلا بوادي النيل أو بوادي الفرات أو بالأندلس أو يعني عواصم الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، من عجائب هذا الوادي أنه صدر رجاله إلى الشرق والغرب حامل لواء الدعوة. هم الذين أدخلوا إندونيسيا إلى الإسلام، وجاوا والسلاويسي وبورنيو وهذه الجزر الكبيرة، أكبر جزر العالم. إندونيسيا الآن أكبر دول المسلمين في العالم من حيث السكان والحضارمة، هم الذين فتحوا قلوب إندونيسيا وكانوا هندوكيين وعباد أوثان للإسلام. هذا إنجاز حضاري تاريخي مهم للغاية. وكذلك تمكنوا من نفس الشيء من أجزاء من ماليزيا ومن شرق إفريقيا وجزر القمر وهلما جرا. ونتمنى أن يكون نجاحهم في أسلمة جاوة يتكرر في أسلمة جزيرة بريطانيا إن شاء الله، نتمنى الله. ذلك ونرى أن السر ما زال سار فيهم مهما كان، نتمنى ذلك وندعو الله لهم التوفيق في هذا المشروع.
وبجهودكم أنتم الموجودون هناك دائما، جهودكم لا شك أنها لن تخفى، وسيكون لكم الدور الكبير في مسألة انتشار الإسلام في الجزر البريطانية وغيرها من الدول العالم إن شاء الله. فلتبقى إن شاء الله مدرسة حضرموت بهذا الألق وبهذا التميز إن شاء الله، وأن ينضم كل أبناء حضرموت لهذه المدرسة حتى بالفعل يضربوا نموذجا صحيحا إسلاميا نرى آثاره في مختلف العالم الإسلامي. دقائق الساعة تقترب من الثانية، وحقيقة نود أن نجلس أكثر من ذلك، ولكنكم يبدو أنكم مرتبطون ببعض الأعمال. إذن كيف نختم ندوتنا هذه، وماذا نتمنى أن يخرج به المؤتمر ليفيد العالم الإسلامي في كل مكان؟ شيخ أسامة،
نتمنى على الله تعالى أن يبارك في هذا المؤتمر وفي أعماله وفي جلساته وفي البحوث والدراسات التي تلقى فيه، حتى يخرج هذا المؤتمر ببصيرة وبفهم وبرؤية وبهمة يبصر بها المسلمين وينزع بها غائلة الغلو والتطرف من قلوب المتطرفين، ويزداد بها أهل الإسلام بصيرة بحقائق دينهم وفهما عن الله ورسوله. فآمالنا كبيرة ومنعقدة في صدق القائمين على هذا المؤتمر وجلالتهم وفي شرف مقاصدهم وفي الآمال العظيمة التي يؤملونها، وكلنا أمل أن تصل أصداؤه وبركته إلى سائر المسلمين في المشارق والمغارب، وأن يزيد المسلمين بصيرة بدينهم وأن يفهمهم عن الله تعالى ما لم يكن واضحا عندهم، وأن يسهم في تحقيق مقصوده من إيجاد الأمان والاستقرار في هذا البلد الكريم وفي سائر بلاد أهل الإسلام. وسأل الله تعالى أن يبارك فيه بهمة وببركة كبار هذا الوادي الجليل وأئمته وهداته، والله أعلم.
آمين. جزاك الله خير الشيخ عبد الحكيم. كيف تتصور أن تخرج من هذا المؤتمر وقد كنت تتمنى أن تعرف الشيء الآخر؟ نعم. عن الإسلام وعن طبيعة الحضارمة ربما.
لا شك أن واجب علماء المسلمين في كل زمان ومكان هو أولا التمييز بين الحق والباطل، وبذلك صاروا ورثة الأنبياء. ومن واجبات العالم المسلم والفقيه في كل زمان أن يرد على الغلاة وعلى من ساء فهمه بالردود والمقالات والكتابات العلمية الفقهية التي مدارها الكتاب والسنة، وهذا ما اجتمعنا عليه. اجتمعنا من أجل تصحيح المفاهيم وفتح الأبواب لمرحلة جديدة ومباركة إن شاء الله في الدعوة إلى الله في الشرق والغرب معا
إن شاء الله. بارك الله فيكما ونفع بعلمكما إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضوركم إلى استوديو إذاعة سيئون، وسعدنا جدا بتواجدكم معنا في هذه الندوة التي وددنا أن يطول وقتها، ولكن هناك مشاغل وهناك برامج. نسأل الله لكم التوفيق، وإن شاء الله يخرج المؤتمر بما خطط ومن أجله، وأن يحقق أهدافه، وأن يكون خير عون للمسلمين في شتى بقاع العالم. بارك الله فيكما، شكرا جزيلا لكما، وبلغوا تحياتنا لكل إخواننا في مصر وفي بريطانيا من المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بارك الله فيكم. أحبابنا الكرام، في كل مكان وصلت إليكم إلى ختام ندوتنا الإذاعية هذه التي جاءت متزامنة من إنعقاد المؤتمر الدولي الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي مدرسة حضرموت أنموذجا، وقد استضفنا فيها الشيخين أسامة السيد الأزهري مدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، وقد جاء ممثلا ونيابة عن مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة، وكذلك الشيخ عبد الحكيم مراد عميد الكلية الإسلامية بكامبريدج من بريطانيا. بارك الله فيكما، وجمعنا بإخواني المستمعين دائما على خير. هذه أزكى تحية من خميس سالم قطمير في التنفيذ، ولكم أسماء منياتي الطيبة نزار بحمير، ودمتم في أمان الله.
ندوة خاصة. ندوة إذاعية على الهواء مباشرة. يديرها اليوم نزار سالم بحمد. الإشراف العام أحمد محفوظ بن زيدان. بإمكان المستمعين الكرام المشاركة في هذه الندوة عبر الاتصال على هاتفي الاستوديو 40 45 أو 40 58 90، أو عبر البريد الإلكتروني بموقع إذاعة سيئون على الإنترنت.